الحمد لله الذي جعل باب التوبة مفتوحا لعباده حتى لو بلغت ذنوبهم عنان السماء، حتى ولو كفروا بالله العظيم وصدوا عن سبيله تبارك وتعالى، فإنه يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن موضوع التوبة يحتاجه المسلم في كل لحظة حتى يغادر ويرحل عن هذه الدنيا. وإن كنا نعلم جميعا ونسمع أن العبادات لها شروط، أن للعبادات شروطا، وكذلك فقها، فإن من هذه العبادات الجليلة العظيمة التي يحبها الله عز وجل ويرغب فيها كثيرا، يرغب فيها جميع عباده من المسلمين ومن الكافرين، ويحب الله عز وجل ويفرح كذلك بهذه العبادة الجليلة، وهي عبادة التوبة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والحديث المشهور: لله أفرح بتوبة عبده. الحديث، فالله عز وجل يفرح ويحب هذه العبادة من عبده. وانظروا إلى سعة رحمة الله وسعة حلمه تبارك وتعالى وعظيم فضله، كيف أنه يحب هذه العبادة ويفرح بها فرحا شديدا مع أن العبد يذنب ذنوبا عظيمة في الكفر وفي الوقوع في المحرمات العظيمة. وبعض الناس، نعلم جميعا أيضا أن بعض الناس قد تبطل عبادته، قد يصلي وتكون الصلاة باطلة، قد يتوضأ وطهوره غير صحيح، وذلك بسبب الجهل، عدم العلم، وبسبب عدم فقه هذه العبادة أو هذه المسألة. كذلك التوبة ليست هكذا بدون علم وبدون شروط وبدون فقه، فربما تكون التوبة غير مقبولة ويجهل العبد هذا الأمر، وربما تكون التوبة ناقصة كبقية العبادات، وربما تكون التوبة لغير الله سبحانه وتعالى. فهنا تحتاج التوبة إلى معرفة، إلى علم، وإلى فقه. العلماء ذكروا شروط التوبة وصحة التوبة، وتكلموا كثيرا عن التوبة، ومعلوم أيضا عند الكثير أن التوبة لا بد لها أولا من، إذا كانت توبة نصوحة، أن تكون توبة صادقة، بمعنى الندم، أن يندم الإنسان ويتحسر على هذا الذنب وأن يعزم أن يترك الذنب ويندم، وأن يعزم على أن لا يعود لهذا الذنب، وأن يكون هذا كله لله، الذي قال العلماء وأشاروا بمسألة الإخلاص. من تكلم عن شروط التوبة ذكروا ثلاثة شروط، وشرطا رابعا قالوا بأنه يتعلق بحقوق الآدميين، وهناك من قال الإخلاص. كل هذه واحدة، الإخلاص لا بد أن يكون في جميع أنواع العبادات، ومنها التوبة، فالتوبة عبادة جليلة، فلا بد أن تكون هذه التوبة لله، لا كما قال ابن القيم توبة البطالين، توبة أهل البطالة. فقد يظن بعض الجهلة أنه تاب من هذا الذنب وهو لم يتوب أصلا، لأنه فقد شرط الإخلاص. كمن يتعاطى شيئا محرما ضارا، ثم يجد أنه قد تضرر كثيرا في بدنه، أو يشير عليه الأطباء بأنه ربما يموت ويهلك إذا لم يترك مثل هذا الأمر، فيترك فيقول تركناه، وهو لم يتركه لله عز وجل. ولذلك أهمية الإخلاص، أن تكون التوبة لله، ليست لأجل فلان، ليست للصحة، وليست للسمعة. بعض الناس أيضا ربما ترك خوفا على السمعة، كان في أول شبابه يفعل المحرمات، ثم لما كبر شعر بماذا؟ شعر بأنه ربما يؤثر على سمعته وسمعة العائلة مثلا، فترك. كما يقول يعني بعض العامة في اصطلاحهم، أو درجوا على مثل هذه اللفظة، وهذا واقعا فعلا، هذا واقع فعلا، أن بعض الناس كما قلنا في أول شبابه يقع في هذه الذنوب، ثم بعد ذلك يقولون كما يقول العامة، يقولون عقلنا خلاص، عقلنا، يعني الذي ردهم فعلا العقل. لأن الذي يثني أو يمنع الإنسان من فعل القبيح وفعل المعصية أمران لا ثالث لهما: أولا أن يترك هذا ويمتنع لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يمتنع عن بعض الأمور الضارة في بدنه، في عقله، في ماله، في أهله، هو ماذا؟ العقل. هناك من الناس لا يتعاطى مثلا المشروبات المحرمة، الخمر والمسكرات، يقول أن هذه الأمور تضر بالإنسان وتضيع مالك والسمعة وكذا وكذا، فيمنعه عقله من هذا. لابد أن يكون الشيء قد تركه لله سبحانه وتعالى. يتعاطى المحرمات، يفعل، ينتهك، ثم يقول تبنى، يقول هكذا بلسانه تبنى، وهو في حقيقة الأمر المانع الأساس من أو السبب الذي من أجله امتنع هو عقلنا، عقلنا كما يقولون. أو وصل إلى مرحلة يستحي الآن من أبنائه مثلا أن يفعل مثل هذه الأمور. الحياء، صحيح أن الحياء من الإيمان، لكن إذا احتسب الأجر وأخلص في عمله لابد من هذا، لكن مجرد الحياء لا حتى لا تساء سمعته أو لا تسوء سمعته بين الناس، فهذا ليس تركا لهذا العمل أو هذا المحرم لله سبحانه وتعالى. فلا بد من الإخلاص، لابد من الإخلاص. وقلنا الندم والترك فورا والإقلاع. والإنسان لابد، كل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي، قال كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. وبعض الناس يقع في الذنب ويتوب ثم يقع مرة أخرى، فيأتيه الشيطان فيفسد عليه توبته، فيفسد عليه توبته. هنا يظهر العلم ويظهر الفقه. العلم لما قرأنا مثلا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، الفقه في كلام أهل الفقه، في كلام أهل الخبرة. فمن منا ومن جميع المسلمين مثلا من لم يستفد من كلام شيخ الإسلام ابن القيم أو من كلام غيرهما أيضا ممن كان يتكلم في الرقائق، في دقائق الفقه، في دقائق في فقه المسائل، في جميع المسائل، في كتب الوعظ والتنبيهات والإرشاد والرقائق، فاستفدنا عن طريق العلم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في الحديث القدسي أن عبدا أذنب ذنبا ثم تاب فقال أي رب؟ قال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فتاب فغفر الله له وتاب عليه، ثم رجع مرة أخرى إلى الذنب فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر الله له، ثم رجع إلى الذنب. هنا لما رجع في ظاهر الحديث هو لما رجع أو تاب، تاب توبة نصوحة. لماذا رجع؟ لغلبة الشهوة عليه، ضعف إيمانه، فتن، تهيأت له أسباب الفتنة، حكم أخرى، ربما أراد الله عز وجل له خيرا، وهذا سوف نذكره بعد قليل إن شاء الله. وذكرني شيخ سعدون أن أذكر هذه النقطة لأنها مهمة جدا ومفيدة. فغفر الله له فرجع مرة أخرى إلى الذنب ثم قال ربي اغفر لي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر الله له. فقال الله عز وجل هنا إن عبدي علم، كما كان يقول في الحديث يعني في كل مرة فيما معناه، كان يقول إن عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب غفرت له، كل مرة يقول الله عز وجل هذا. في المرة الأخيرة قال الله عز وجل إن عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب فليفعل ما شاء، فليفعل ما شاء. هنا ليس معناه أن هذا الرجل سوف يكون مآله إلى الذنوب وعدم التوبة، لا، لأنه قد يقال كيف تاب الله عليه خلاص افعل ما شئت. لا، الله عز وجل يفعل ما يشاء، لو غفر الله عز وجل له بدون توبة فإن الله عز وجل قادر على ذلك، يفعل الله ما يشاء ويغفر لمن يشاء، لو بلغت ذنوب العبد عنان السماء لغفرها الله ولا يبالي سبحانه وتعالى. لكن هنا لأن الله علم أنه كلما أذنب ذنبا سوف يتوب، علم الله في المستقبل أنه كلما أذنب ذنبا يتوب، هنا هذا يرجو الله عز وجل ويخاف الله عز وجل، وهذا الإنسان تواب، أواب بمعنى أنه رجع إلى الله عز وجل. لكن الذي يقول أذنب وبعدين إذا رجعنا من المعاصي نتوب، كم من قائل بهذا؟ كثير، يقولون نسافر في شبابنا أو في هذه السفرة مثلا الأخيرة أو في شبابنا ونتوب بعد ذلك، ونتوب بعد ذلك. ثم تاب الله على بعضهم ورحمه بهذه التوبة، وهناك من لم يتب، سوف حتى أدركته المنية وهو على المعصية وهو يسوف والعياذ بالله. فهنا الفرق بين هذا مخلص في توبته توبة نصوحة وإن وقع، لأن الحديث الذي ذكرناه كل ابن آدم خطاء أو كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من جهة الفقه أيضا العلماء فصلوا وتكلموا وذكروا مثل هذه الأمور، نبهونا على مثل هذا. فالإنسان فالتوبة لها فقه، التوبة لها فقه. فالإنسان لماذا تاب؟ لأنه ندم. هذا الشعور بالندم بسبب خوفه من الله تبارك وتعالى، وبسبب خوفه من أن يعاقبه الله، أن يعاجله الله تبارك وتعالى بالعقوبة، أو خوفه أن تسوء خاتمته ويموت على هذا الذنب. فلذلك تجد هذا النوع دائما الذي يؤنبه ضميره ويندم ويرجع ويندم، هذا يرجى له كما قال أهل العلم. وأيضا هذه التوبة لينتبه المسلم إلى أن هذه المسألة، أنه إذا تاب أنه لا يعني يجعل نصب عينيه فقط ما ذكرنا من هذا الحديث والحديث الآخر، لا. لماذا؟ أولا لأنه ربما تسوف وربما لا تدرك التوبة، يحال بينك وبين التوبة. والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يتوب على المسيء في الليل والنهار ما لم تطلع الشمس من المغرب أو من مغربها، أو تغرغر الروح في حديث آخر. فأنت هل تعلم أنك سوف تتوب قبل إدراك المنية؟ كم من شاب الآن، كم من رجل كبير، كم من امرأة جاءته الملائكة أو جاءه ملك الموت وقبض روحه قبل أن يوصي، قبل أن يتفوه بكلمة واحدة. كما يموت الناس الآن بالسكتة القلبية، بالحادث، بمثل ينام بعض الناس، نام ثم استيقظ فإذا هو جاءوا إليه حركوه لا يتحرك، مات. لو يعلم هذا أنه سوف يموت والله لا يقوم الليل حتى الصباح. فالإنسان ما يعلم. الأمر الثاني، إن كان هذا الإنسان على طاعة وعلى خير، فليخشى من أمر، وهو ما ذكره شيخ الإسلام في التفصيل في مسألة هل يكون الإنسان بعد التوبة أفضل حالا منه قبل التوبة أم لا. ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام أنه قد يكون أحسن وأفضل حالا بعد التوبة، أو يكون مثل حاله الأولى أو يكون أقل. فهل يرضى الإنسان أن يكون أقل؟ فهنا معناه ضعف الإيمان، وضعف الإيمان ماذا يعني؟ يعني أنك إذا كنت تجد حلاوة العبادة ربما تفقد حلاوة العبادة، وهذا أمر عظيم، والله أمر عظيم لمن عرف قدر هذا الأمر. لو سلبت حلاوة الإيمان ولذة مثلا المناجاة وكمال الخشوع والطمأنينة في الذكر وفي القراءة وفي الصلاة بسبب الذنوب، تعود لكن ربما تعود أقل. وهكذا لا يضمن الإنسان نفسه أن يعود مرة أخرى فيسلب منه أيضا شيء، ها يسلب منه أيضا بعض إيمانه أو بعض ما يجد من الحلاوة واللذة أو بعض العلم، يفقد الإنسان العلم، بعض الطاعات والعبادات. ولذلك هذا رأيناه في أناس من إخواننا رجعوا، لكن ما رجعوا كالمرة الأولى ولم يرجعوا إلى الحالة الأولى. وهذا بسبب ماذا؟ كما قال ابن القيم بسبب كمال التوبة وقوتها وكمال صدقه بحسب التوبة. بعض الناس ربما رجع إلى الأفضل بعد الذنب ويظل يذكر ذنبه ويذكر ذنبه حتى يموت، ما يغيب عنه الذنب ويندم، وكلما تذكر ذنبه كلما ذهب ليعمل من الأعمال الصالحة، كما قال عمر رضي الله عنه يقول عن نفسه لما راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، صلح الحديبية، فيقول فعملت لذلك أعمالا، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فعملت لذلك أعمالا. وكلكم يعلم قصة الصحابي الذي كان قد ولاه عمر رضي الله عنه على العراق، ولما جاء عمر يتفقد ويسأل الرعية فقالوا ننقم عليه ثلاثا، من يعرف الصحابي؟ لا، سعيد بن عامر. ننقم عليه ثلاثا، قصة سعد قصة أخرى لما اتهمه رجل فدعا عليه، فكان رضي الله عنه يتذكر المشهد أمامه عندما قتل المشركون صحابيا، من هو وقطعوه، خبيب، وقطعوه، فكلما تذكر هذا المشهد يغمى عليه، يغمى عليه. الآن كثير منا لو يقتل أنفسا لو يتذكر. فهنا تظهر ويظهر الصدق وكمال التوبة، حتى أنه جاء في بعض الآثار أن الشيطان يندم على أنه ماذا؟ أنه حرش ووسوس لعبد ما بأن يفعل الذنب الفلاني، يندم. لماذا؟ لأن هذا المذنب رجع أفضل حالا مما سبق فيندم، فتقوى وتكمل توبته ويزداد إيمانه ويصبح أفضل مما سبق، ينشط في العبادات وفي الدعوة، يريد أن يكفر عن هذا الذنب أو تلك الذنوب، فيندم أنه وسوس إليه أن يفعل هذا الذنب. فهناك من تكون حاله أكمل وتوبته خير له، وهناك من هو تكون خيرا له، وهناك من يكون دون ذلك أو أقل مثل ذلك أو أقل من ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبعض الناس أيضا لا يهتم بالذنوب الماضية، ينساها. يجب على الإنسان أن يتوب من كل ذنب، أن يتوب من الذنوب جميعها، كما قال الفقهاء أنه يجب على الإنسان التوبة، تجب التوبة، وتجب التوبة من جميع الذنوب. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس عندما يقولون أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه، وهذا غلط. أولا من جهتين، من جهة أنه لم يرد في السنة، ومن جهة أنه اقتصر على ماذا؟ على الذنوب العظيمة، وما يدريك لعل هناك ذنبا لا يراه عظيما وهو يقصد الذنوب العظيمة كذا وكذا وترك بقية الذنوب التي يظنها أنها صغيرة. ثم إن الصغائر يجتمعن على العبد فيهلكنه كما جاء في الحديث الصحيح. فالأفضل الإطلاق من جميع الذنوب أن يتوب الإنسان من جميع الذنوب. وأيضا من الكلام في مسألة التوبة متشعب جدا، وأيضا نختصر حتى نستفيد من الكلام لعله يكون نافعا لنا ومؤثرا لنا جميعا أو مؤثرا فينا جميعا. التوبة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين أيضا. التوبة أولا من التوبة من الذنوب التي هي يعني الذنوب العملية والأخلاق. هذه الذنوب العملية يجب على الإنسان، وله حالتين في ذلك، له حالتان. الحالة الأولى أنه فعل هذه الذنوب ووقع في هذه المعاصي فيما بينه وبين الله، فإنه هنا لا ينبغي له إذا تاب أن يذكر ذنوبه أمام الناس. إذا ستره الله فليستر نفسه ولا يخبر بها أحدا كما يفعل بعض الناس الآن. بل إنكم تعجبون أن بعض الناس يذكرها على سبيل وقد تركها، على سبيل ماذا؟ تفخر من حيث لا يشعر. والله إن هذا لواقع، وهذا أيضا والله أعلم يدل على عدم صدق هذه التوبة وأنها لم تكن نصوحة، أو لجهله كما قلنا في بداية الأمر العلم والفقه في هذه العبادة. كثير من الناس لا يفقه هذه العبادة ولا يفقه شروط هذه العبادة أو بعض مثل هذه التفاصيل التي ذكرنا. فلذلك إذا كنت قد أذنبت فيما بينك وبين الله وقد ستر الله سترها الله عليك، فلا ينبغي أن تفضح نفسك. وأما إذا كانت هذه الذنوب العملية، إذا كانت هذه الذنوب العملية الأخلاق والمحرمات والكبائر فيما بينك أو لا، أو أنها كانت أمام الملأ أو أنك مفضوح مثل ما يفعل مثلا أهل الشر والدعوة إلى الفجور ومثلا الفسق والغناء وكذا، فهذا مفضوح. هؤلاء لم يستروا أنفسهم، فهؤلاء الناس يعلمون بأحوالهم. فهنا يستحب للإنسان أن يظهر، يستحب للإنسان أن يظهر توبته حتى يقتدى به، وحتى يترك من اقتدى به ما اقتدي فيه، وحتى لا يساء الظن به، وحتى يحسن الناس الظن به. لأن العرض هو مكان الذم والمدح في الإنسان. أمرنا بأن نحافظ على أعراضنا وعلى سمعتنا وسمعة أهلنا وأبنائنا ونسائنا. حتى لو لم ترد سمعتك أنت، فهذا يؤثر على البيت وعلى الأبناء وعلى كذا، وهذا مما يفرحهم ويعود الإنسان إلى الله عز وجل ويتوب من هذه الذنوب ويعلن، فيفرح الناس بهذا، يفرح الصالحون والصادقون، ويفرح كل إنسان يحب الله ويحب رسوله، يفرح بتوبة هؤلاء المذنبين المجاهرين بهذا الفسق. القسم الثاني وهي الذنوب العلمية أو المنهجية والاعتقادية. هذه الذنوب أيضا إذا كان الإنسان على منهج فاسد وعلى عقيدة فاسدة فأيضا يستحب له أن يظهر أن يجهر وأن يظهر عقيدته، لكن إذا كان داعيا إلى هذا الفساد الاعتقادي وهذا المنهج الفاسد فهنا يجب عليه أن يعلن ذلك وأن يصرح، كما فعل أبو الحسن الأشعري رحمه الله لما تاب ورجع عن عقيدة الأشاعرة، رجع عن عقيدته التي تخالف عقيدة السلف أهل السنة والجماعة، أعلن ذلك، خطب على المنبر وأعلن أنه على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وما هي عقيدة الإمام أحمد؟ هي عقيدة أهل السنة والجماعة، هي عقيدة الصحابة، هي عقيدة السلف. لابد أن يعلن ذلك عن ذلك، كما قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا، يعني ما أفسدوه، وبينوا أيضا، لابد من البيان. الآن مثلا الذين يدعون إلى الثورات والخروج، إذا كان الإنسان على عقيدة وثنية مثلا أو كان قبوريا، كثير من الناس يرجعون ويعلنون ذلك، ما عندهم أي مشكلة. لكن المشكلة في صنف من الناس وهم الذين يدعون إلى الثورات وإلى الخروج، لا يتراجعون أبدا إلا من شاء الله عز وجل. فهذا دليل على عدم توبتهم أصلا. والدليل على هذا عمليا، الدليل على هذا عمليا، هناك علامات حتى لا تنطلي علينا حيلهم وحتى نعرف هؤلاء على حقيقتهم. فهؤلاء نحن مثلا عاصرنا، بعضنا عاصر، يعني الحقبة هي 10 سنوات كما يقولون أو أكثر طبعا حقب. فكان بعض الناس يدعو إلى الثورات وإلى الخروج في حقبة زمنية ماضية، ثم بعد ذلك هدأت الأوضاع وقتل في دولة ما الجيوش والأمن، قتل وقمع هذه الثورة وسكت الناس وسكنوا وسكت هو ولم يتكلم بأي كلمة ولم يظهر ندما ولا توبة ولم يعلن أن هذا خطأ ومخالفا للكتاب والسنة ولمنهج السلف، ثم ماذا؟ ثم توقعنا أن هذا فقط من باب إيش؟ من باب إعداد العدة فقط، الآن يعد العدة من جديد، يريد الكرة مرة أخرى. وفعلا والله يا أخوان أنشأوا قنوات مشبوهة، وأول في البداية منذ تقريبا ما يقارب 20 سنة أو أقل من ذلك بقليل، لما أنشأوا هذه المحطات الفضائية والقنوات، وتابعتها في من البداية، تابعتها في أولها، فعرفت أن هؤلاء يعدون العدة لمرحلة قادمة أخرى أيضا. وفعلا لما جاء وقت الثورات هذا بالأمس القريب، فإذا هم هؤلاء يمجدون بهذه الثورات والخلافة المزعومة كأني أنظر إليها، وأن هذه نهايات الخير، نهاياتها مآلاتها إلى الخير، ولا نعلم ما هو الخير الذي استفدناه الآن. فهؤلاء لم يتوبوا، يجب أن يستمر التحذير من هؤلاء. كون أن الإنسان يقتل ثم يعود أدراجه ويستمر فترة من الزمن لا يقتل أحدا، هل هذا تاب؟ ما تاب، لم يتوب. هذا ما قال أن هذا الاعتداء خطأ وهذا ظلم وهذا وتبت إلى الله، لا. ثم بعد يعني فترة زمنية إذا حانت الفرصة وسنحت الفرصة وحانت اللحظة هجم مرة أخرى فقتل. فإلى متى ونحن نسكت عن هؤلاء؟ ما يجوز لنا، لا يجوز أن نسكت عن هؤلاء، ولنعلم أنها ليست، لم يتوبوا أصلا. لو كانوا صادقين ورجعوا كما فعل يعني بعضهم، الحمد لله بعض الناس رجع إلى منهج السلف وعقيدة السلف وإلى كلام أهل العلم الكبار وإلى الكتاب والسنة، ورجع إلى الصواب والرشد والعقل أيضا مع هذا. فهذا نعم، وبين وأخذ يكفر عن سيئاته بأن يدعو إلى ما يضاد هذا الذي كان يدعو إليه. لو كانوا صادقين، وهم لا شك أن عندهم طرفا أو علما من هذا الذي ذكرناه، لو كانوا فعلا ندموا والله لك أخذوا يكفرون عن سيئاتهم، ولا ما ارتاحوا أبدا حتى يلقوا الله عز وجل بعمل صالح. لماذا؟ لأن هذا الصحابي من عظيم إيمانه وصدق توبته ورجوعه إلى الله عز وجل وحسن إسلامه، كلما تذكر ورأى هذا المنظر الذي يقتل فيه أمامه صحابي يغمى عليه، وهؤلاء تسببوا في قتل الآلاف وحرق البلاد وخراب العباد والبلاد وفساد وسفك الدماء، وتسلط الآن الكفرة والزنادقة على المسلمين بسبب هؤلاء، سبب هؤلاء، خاصة مع انتشار هذه الوسائل الإعلامية التي تنتشر في الناس، انتشار النار في الهشيم، انتشار النار في الهشيم. ولذلك ينبغي علينا أن نتذكر أن التوبة النصوح هي ما كانت خالص. النصوح والنصح وماذا يقال؟ نصحت العسل أي صفيته. هذه التوبة لا تشوبها شائبة، لا تشوبها شائبة فكرية ولا منهجية. إن كانت عندك شبهة أو هناك شائبة، أو أن هذا التراجع سياسيا، أيضا هناك قسم من الناس يتراجع لكنه ليس تراجعا لله، وإنما هو تراجع سياسي. كان بعض الناس يوالي الزنادقة من الباطنيين، ثم بعد ذلك الآن يخالف هؤلاء. لماذا؟ هل نطقوا بكفر هؤلاء؟ هل نطقوا بفساد عقيدتهم؟ ومن الأدلة أن صاحبه الآخر الذي يشترك معه في الثورات وفي الخروج وفي الضلالات، أنه يوالي هؤلاء ويعلن ويثني على الباطنيين، وهو يمجده ولا يقول ولا كلمة. إذن هو تراجع ما ماذا؟ سياسي. نحتاج إلى ضرب الأمثلة، ولكن التوبة لابد أن تكون توبة نصوحة، توبة نصوحة. الرجل الذي، نختم بهذه القصة، الذي قتل 99 نفسا، يعني هذه القصة فيها بعض الفوائد المختصرة جدا. هذه الرجل الذي قتل 99 نفسا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ أراد التوبة، فجاء إلى عابد. الآن بعض الناس يقول عن بعض العباد الراسخون في العلم، كذب هذا على الناس وكذب على الله. الله عز وجل لما ذكر الراسخين في العلم، هل هم العباد القصاص؟ هذا كذب وغش للناس. لماذا غش للناس يا أخوان؟ لأن هؤلاء الناس في يوم من الأيام سوف يحتاجون إلى الراسخين في العلم، فإلى أين يذهبون؟ إذا حصلت وقعت المدلهمات والخطوب والكوارث والفتن، ذهبوا إلى هؤلاء فاستمعوا إليهم فضلوا وأضلوا وأهلكوهم. والله إنها كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. الذي يشير إلى رجل قاص ويقول إنه من، لو قال من العلماء كذب، لو قال من كبار العلماء كذب، لو قال من الراسخين في العلم فإنها والله جناية على الدين وعلى الشريعة وجناية على المسلمين. فجاء إلى هذا العابد، عابد يعني عندها إخلاص، فقال له كيف تتوب وأنت قتلت 99 نفسا، كيف تتوب؟ كل هذا الذي فعلته وتريد التوبة؟ فالرجل أيس من رحمة الله فكمل به 100 وقتله. على قولة أخوانا المسلمين، ما هي خربانة خربانة. فذهب أو دل، هداه الله سبحانه وتعالى وأعانه أن سأل، ذهب إلى عالم فقال له، معروف القصة، ومن يحول بينك وبين التوبة، من يحول بينك وبين التوبة؟ هل هذا الذي قتل 99 نفسا أعظم جناية من أئمة الكفر الذين يحاربون الله ورسوله ويصدون عن سبيل الله ويقتلون الأولياء وأرادوا وعزموا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مباشرة فإخوانكم في الدين. ويأتي المشرك ويسلم، وكان يقاتل الصحابة، يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، يصد عن سبيل الله، فيكون في فريق الإيمان، ثم يقاتل هؤلاء ويصبح وليا من أولياء الله عز وجل بعد أن كان عدوا لله ورسوله وللمؤمنين، فيصبح وليا لله ورسوله وللمؤمنين بسبب توبته النصوح، توبته النصوح. فذهب هذا الرجل يريد التوبة، فماذا قال له هذا العالم؟ قال له اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين. فذهب الرجل. فهنا أيضا من الفوائد هذه القصة أن مما يعين على التوبة، أن مما يعين على التوبة أن تصاحب الأخيار، أن تسكن في مكان فيه الصالحون، لأن في هذا إعانة لك على الخير. وأن الإنسان إذا عاش بين المفسدين والفاسدين والفسقة فإنهم يردونه في المهالك، فإياك إياك أن تصحب إخوان الردى، إياك إياك أن تصاحب الفسقة أو الفجار مهما كانوا قريبين منك، مهما كانت صلة القرابة، فإنهم لن ينفعوك في يوم تحتاج فيه إلى رحمة الله عز وجل. فإذا كانت في الآخرة فإن هذا سوف يفوت، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا تصاحب إلا مؤمنا، ولا تصاحب إلا صاحب سنة، صاحب سنة. كم من إنسان بكلمة واحدة ذهب إلى أهل الفجور، أو بكلمة واحدة صار عدوا للمسلمين، صار داعشيا، صار خارجيا، يبغض المؤمنين، يبغض العلماء، يبغض الأولياء، كفر المسلمين، قتل وسفك وفجر بسبب كلمة، بسبب رجل سوء. فلذلك دله هذا العالم على القرية الفلانية، والقصة معروفة أنه مات في الطريق وجاءت ملائكة الرحمة وقبضت روحه لأنه قاس المسافة، فوجد أنه فكان قد تاب توبة نصوحة، وليس من أجل السمعة، وليس من أجل المصلحة عند هؤلاء القوم. قال له العالم إن فيها أناسا صالحين، فذهب إلى الصلاح، ما ذهب إلى مقصد آخر من أمور الدنيا
كما والله يفعل بعض الناس، يأتي إلى الصالحين حتى يستفيد منهم بعض الأمور المادية، حتى يستفيد منهم بعض الأمور الدنيوية. لا، هذه ليست مصاحبة لله، وليست إخاء لله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: إن عامة مؤاخاة الناس في هذه الأيام ليست لله، إنما من أجل الدنيا. هذا في عهد ابن عباس، فماذا نقول نحن؟ فلذلك التوبة أيضا ينبغي مما يعين عليها أن تكون مع أهل الحق، مع أهل الصلاح. وأيضا مما يعين أيها الإخوة على التوبة الدعاء والاستغفار. لماذا؟ لأنك كلما استغفرت استغفارا صحيحا، والدعاء وفي الأدعية وفي الاستغفار، فإن هذا أيها الإخوة يوجب لك إخباتا وتذكرا لهذه المعصية. فمثلا عندما تقول كما كان يقول عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عنه في بعض المواضع، ومنها أنه كان يقول وهو ساجد في قيام الليل كما قالت عائشة رضي الله عنها: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ما أعظم هذا الدعاء، وما أعظم هذا التذلل بين يديه سبحانه وتعالى، وما أعظم هذا الإخبات، وما أعظم هذا التوسل بصفات الله العظيمة وأسمائه تبارك وتعالى. وإن أسماءه تتفاضل كما قال ابن القيم، ابن شيخ الإسلام تيمية وغيره، أسماء الله تتفاضل. فهنا قال ابن القيم، شيخ الإسلام قال: لأن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه. يقول دليل على تفاضل الصفات، يقول: لأن المستعاذ منه أو به أفضل من المستعاذ منه. وأدلة أخرى ذكرها وكلاما أيضا آخر. فهنا هذا الدعاء إذا قلت: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك. لماذا أنت تتوقع سخط الله؟ لماذا تخشى من سخط الله؟ إما أن تكون وقعت في ذنوب ما، وإما أن تخشى أن تقع في فتنة ما، وتخشى من سوء العاقبة. فوالله إن هذا يوجب لك إخباتا عظيما، خاصة لما أنت ما يعلم بك إلا الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا سمعته عائشة، وفي الحديث الآخر سمعه علي لما دخل المسجد فسمعه يقول مثل هذا الدعاء؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا لو لم تسمع عائشة هذا الدعاء ولم تنقله إلينا فكيف نعرفه؟ كيف عرفنا هذا الدعاء؟ لما يعني سمعت عائشة هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فلذلك أنت لا تقول هذا الدعاء وأنت ساجد وتسمع من بجانبك، لا. دعاء دعا ربه إيش؟ قال الله عز وجل: دعاء خفيا، في الخفاء وفي آخر الليل وفي الظلام. فالله الله أيها الإخوة، بعدم ترك الاستغفار والتوبة والدعاء، عليك بالدعاء. وأنفع الدعاء كما قال أيضا ابن القيم: وأن من أسباب إجابة الدعاء التضرع والتذلل وإظهار الافتقار بين يديه تبارك وتعالى، هذا من أسباب إجابة الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحة حتى نلقاه تبارك وتعالى، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التوابين ومن المتطهرين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله الشيخ على ما تفضل وأفاض، وباب الأسئلة فتح أخواننا من أرض.
تفضل اسمح تفضل. نعم. اولا كيف يعرف ان الله تاب عليها؟ ما يعرفها، ما نعلم كيف، هل تاب الله ام لا. لو علمنا ان الله تاب علينا فهذا من علم الغيب، لكن الانسان كيف يتوب من الذنوب جميعا؟ ينوي ويستغفر ويتوب من جميع الذنوب بالندم وبتركها بعدم والإصرار على عدم اتيانها. هذا هو الذي يعني يكون قد تاب من جميع الذنوب. لابد أن يندم على هذه الذنوب وأن يتوب منها جميعا، في نيته أن يتوب منها جميعا، وأن يتذكر ذنبه. دائما تذكر الذنب يوجب للإنسان العبد الإخبات والانكسار. وقد قال يعني ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما له، ابن القيم له كلام كثير، يعني حقيقة أن أنصح بقراءة كتبه وخاصة كتاب الدواء أو الجواب الكافي. هذا الكتاب كل من يقرأ فيه أو قرأه يظن أنه يخاطبه ابن القيم، يقول أنا هكذا في. ولذلك هذا الكتاب عظيم جدا، ينبغي الإنسان أن يقرأه بين فترة وأخرى وأن يرجع إلى كلام ابن القيم وعباراته الموفقة المنتقاة والفقه الدقيق في هذه المسألة. فتذكر الذنب حتى، ولذلك يقول ابن القيم، ونسيت الآن أين الموضع، يقول كلاما معناه أن الله أحيانا يريد ييسر للعبد الذنب. لماذا؟ قال ليكسره به، ليكسره به. لماذا؟ انتبه، شوف، الله عز وجل ما يريد الانتقام منه ولكن يريد له خيرا. لماذا؟ قال لأنه ربما اغتر بما عنده وأعجب بنفسه فيوقعه في الذنب ليكسره به حتى يرجع إلى الله ويذل. نعم تفضل.
الله خير، صلى الله عليه. قبل السؤال أرحب بالدكتور محمد الحراس مرشح الدائرة عندنا.
حياه الله، حياه الله، يا هلا يا مرحبا.
سأسمعنا كلمة بعد الأسئلة
إن شاء الله تعالى.
أما السؤال حفظه الله،
تفضل.
قول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة.
نعم نعم.
الاختصار على أن الندم توبة، هل يفهم منه أن في التوبة يكفى يكتفي الإنسان بالندم أو أنه يجمع مع
لا النصوص؟ يعني هذا قوله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، يعني أنه نوع توبة، نوع توبة، لكن يحتاج الإنسان إلى ترك الذنب، الإقلاع عن الذنب وإلى الإخلاص. هذه بمجموع النصوص. العلماء لما ذكروا هذه الشروط استقرأوا النصوص فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الشروط وأنها من الشروط. نعم. لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الحج عرفة، فهل يقتصر الحج على عرفة؟ لكن علمنا أيضا من بقية النصوص أن للحج أركانا أخرى غير هذا الركن. نعم.
لا ذكرها النقطة قبل شيخونا.
إيه نعم.
وين نختم؟ خلاص
تصوير
ختمنا. جزاك الله الشيخ وجزاك الله يا شباب الحضور و